بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أهل السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن البحث في حديث الثقلين يقع في عدة مقامات. المقام الأول من البحث في سند الحديث، المقام الثاني من البحث في متن الحديث، المقام الثالث من البحث في فقه الحديث. انتهينا من المقام الأول من البحث، واتضح لنا بأن هذا الحديث متواتر وصدوره قطعي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حد قطعية صدور القرآن الكريم منه عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا شكك في سند هذا الحديث فكأنما شكك في سند القرآن أيضا، لأننا كما ذكرنا مرارا للإخوة أن الدليل على أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو الذي نطق به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل على ذلك هو التواتر، وليس لنا طريق آخر لإثبات أن هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو القرآن الكريم هو الذي جاء على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الدليل والطريق واحدا فالتشكيك في سند هذا الحديث تشكيك في سند القرآن أيضا، لأن الطريق واحد. وكما تعلمون وقرأتم في علم المنطق والفلسفة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فلا يمكن أن نقبل التواتر وحجية التواتر وإفادة التواتر للقطع فيما يرتبط بالقرآن الكريم وننكر ذلك فيما يرتبط بهذا الحديث الذي بينا أنه من أوضح مصاديق التواتر بالبيانات المتقدمة السابقة. واتضح لنا أيضا بأن هذا الحديث لا يوجد له معارض كما حاول بعض المعاصرين أن يقول ذلك، حيث أن بعض المعاصرين كمحمد أبو زهرة ذهب إلى أن حديث كتاب الله عليكم السلام، أن حديث كتاب الله وسنتي أوثق من حيث السند من حديث كتاب الله وعترتي. وبينا بالأمس بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة بالبيانات التي تقدم الكلام عنها بالأمس. إذن من حيث السند لا إشكال ولا شبهة في صدور هذا الحديث من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على حد صدور القرآن الكريم منه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما المقام الثاني من البحث وهو بيان متن الحديث، فيما يرتبط بمتن الحديث، هناك هذا الحديث حيث أنه لم يرد في واقعة واحدة وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا الحديث في مواقع متعددة وفي وقائع مختلفة، ومن هنا ألفاظ الحديث مختلفة. هذا أولا. وثانيا، أن الذين نقلوا هذا الحديث نجد أنهم أو أن بعضهم نقل هذا الحديث بنحو مطول، وبعضهم نقل هذا الحديث بنحو متوسط، وبعضهم نقل هذا الحديث بنحو مختصر. طبعا عندما نقول أن ألفاظ الحديث بعضها مختصرة وبعضها مطولة وبعضها متوسطة، تعلمون كما قرأنا في بحث التواتر، التواتر لا يثبت لنا إلا القدر المتيقن، يعني ما اتفقت عليه ألفاظ الأحاديث المطولة والمختصرة والمتوسطة. هذا القدر المتيقن منها هو الذي يثبت بالتواتر. أما إذا كانت هناك ألفاظ إضافية أو قضايا أخرى فإنه بعد لا يثبت بالتواتر، يحتاج إلى طريق آخر. مثلا هذه الأحاديث عندما نراجعها في كتب القوم، تارة نجدها وردت في ضمن أحاديث أخرى، كما في حديث الولاية، يعني أن الرسول الأعظم ذكر هذا الحديث في ضمن ذكره لولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في غدير قم أو في غير غدير قم، أو بعض الأحاديث ذكرت هذا الحديث في ضمن حديث السفينة أو أحاديث أخرى، ولكنه ذاك المقدار لم يثبت بالتواتر، ولكن هذا المقدار المجمع عليه بين كل هذه الألفاظ هو المقدار الذي نقطع بصدوره من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نقرأ بعض النماذج من الألفاظ المطولة للحديث، وبعض النماذج من الألفاظ المختصرة، وبعض النماذج من الألفاظ ماذا؟ المتوسطة. أما فيما يرتبط بالألفاظ المطولة فهو ما ورد في العبقات الجزء الثاني، أي خلاصة العبقات الجزء الثاني صفحة 261، الرواية، ومنها اللفظ الذي رواه ابن المغازلي بسنده عن زيد بن أرقم قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم من مكة في حجة الوداع. عندما أقول وسلم بلا وآله، باعتبار أن النص الموجود هو وسلم، وآله غير موجود، في حجة الوداع، حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة والمدينة، فأمر بالدوحات فقمنا، فقام ما تحتهن من شوك، ثم نادى الصلاة جامعة، فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، إن منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الحر، حتى انتهينا إلى رسول الله فصلى بنا الظهر، ثم انصرف إلينا فقال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، فإنه لم يكن لنبي من العمر إلا نصف عمر من قبله، وأن عيسى ابن مريم لبث في قومه 40 سنة، وإني قد أشرعت أو أسرعت في 20، وألا وإني يوشك أن أفارقكم، ألا وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون نشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلغت رسالته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته. فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد أني قد صدقتكم وصدقتموني، ألا وإني فرطكم وإنكم تبعي، وتوشكون أن تردوا علي الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما؟ قال فأعضل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ما الثقلان؟ قال الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم. وهذه في الروايات وردت بتعابير مختلفة، تارة يعبر عنه بالسبب، وأخرى يعبر عنه بالحبل ممدود ما بين السماء والأرض، أو أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله سبحانه وتعالى. وتقريبا هذا النص موجود في جميع ألفاظ الحديث، سواء كانت المفصلة والمطولة أو المتوسطة أو المختصرة، وهو أنه إما يعبر حبل وإما يعبر ماذا؟ سبب. وهذا السبب أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال الأكبر منهما كتاب الله تعالى. هذا النص الأكبر والأصغر لا، مو موجود في جميع ألفاظ الحديث، بعض الأحاديث ولعله في الأعم الأغلب هذا النص موجود، وهو الأكبر كتاب الله والأصغر عترتي، وبعضها لا، بعد أكبر وأصغر لا يوجد في الحديث. الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب طرف أو طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به ولا تزلوا ولا تضلوا. والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فليستوصي بهم خيرا، فلا تقتلوهم ولا تقصروا عنهم، فإني قد سألت اللطيف الخبير لهما فأعطاني. ثم قال طبعا أنهما يردا علي كهاتين، كما في روايات كثيرة هذه النص هالشكل، وكل النصوص كما سنقرأ بعد ذلك هذا النص موجود، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي ماذا؟ الحوض. إلى أن قال ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها وقال من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده، قالها ثلاثا. هذا آخر الخطبة. شوفوا هذه الرواية تنقل أو تبين أن حديث الثقلين ورد في نص ماذا؟ في نص حديث الغدير مثلا. هذا نص من النصوص المطولة اللي بها مقدمة وبها آخر ودعاء إلى آخره. أما الألفاظ المتوسطة منها اللفظ الذي أخرجه الترمذي حيث قال حدثنا فلان فلان عن زيد بن أرقم أنه قال قال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال يعني قال الترمذي قال هذا حديث حسن غريب أيضا، ذكر وقد تقدم الكلام في أن هذه الغرابة الموجودة منشأها وأشرنا إليه. هذا فيما يرتبط بألفاظ المختصرة. أما فيما يرتبط بالألفاظ المتوسطة منها قال خرجنا مع رسول الله أيضا، قال هلا تسمعون إني رسول الله إليكم وإني مخلف فيكم الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال قلنا يا رسول الله وما الثقلان؟ قال الثقل الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تهلكوا وتظلوا، والآخر عترتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن أنت عندما تنظر إلى هذه، طبعا هذه نماذج، وإلا هو بعد ذلك ينقل المصادر التي نقل منها هذه النماذج، فإذا ألفاظ الحديث جميعا لا تخلو من هذه النقاط التي نشير إليها. أولا عدم الافتراق بين القرآن والعترة، وهذه نكتة مهمة. النكتة المشتركة في كل ألفاظ حديث الثقلين أنه لن يفترق حتى يرد علي الحوض، سواء في الألفاظ المطولة أو المتوسطة أو المختصرة. هذا المطلب الأول المشترك والذي وقع عليه التواتر، لأنه مشترك بين جميع ألفاظ النص. وثانيا في الأعم الأغلب أيضا هذا موجود، وهو أنه عبر عن الكتاب تارة وعن الكتاب والعترة تارة أخرى بأنهما حبل أو سبب، أحد الطرفيه بيد الله والطرف الآخر ماذا؟ بأيديكم، أنهما معا حبل الله الممدود ما بين العبد وما بين خالقه. وهذا في الأعم الأغلب تارة جعل وصفا للقرآن، وأخرى جعل وصفا للقرآن والعترة. هل سيوجد فرق في هذا أو لا يوجد؟ إن شاء الله نتكلم في ذلك في فقه الحديث. وثالثا وهذا أيضا المجمع عليه بين جميع ألفاظ الحديث، أن التمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة وينجي الإنسان من الهلاك، وأنه لا ينبغي أن يتقدم الإنسان عليهم ولا ينبغي أن يتأخر عنهم، وإنما لا بد أن يكون تابعا لهما للقرآن والعترة. ولكن هسه أنه لا ينبغي أن يتقدم لا ينبغي أن يتأخر، هذه ليس مجمع في الألفاظ، ولكن المجمع في ألفاظ الحديث أن التمسك بالقرآن والعترة ماذا؟ ينجي الإنسان من الضلالة والهلاك. ومن هنا لا بد أن نقف بأنه ما هو المراد ماذا من التمسك، وما هو المراد من النجاة من الضلالة، وهذا يرجعنا إلى القرآن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وما هو المراد من التمسك. ورابعا كما قلنا أن هذا ليس مجمعا عليه ولكنه موجود في كثير من ألفاظ الحديث، وهو أن أحدهما أعظم من الآخر، يعني القرآن الكريم وكتاب الله العزيز هو الأعظم، والعترة هي الماذا؟ الأصغر، كما ورد في بعض نصوص هذا الكتاب. خب، إذا اتضح ذلك الآن نأتي لطرح هذا المطلب، وهو أنه بناء على ما تقدم أن هناك بعض الروايات التي عبرت بدل كتاب الله وماذا عترتي، ماذا قالت؟ كتاب الله وسنتي نبيكم، فهل يوجد تعارض بين المتنين أو لا يوجد تعارض بين المتنين؟ الإخوة يتذكرون قلنا من حيث السند لا يمكن أن تعارض رواية وسنة نبيكم رواية كتاب الله وعترتي بالبيانات التي تقدم الكلام عنها بالأمس، وهو أولا أن رواية وسنتي رواية ماذا؟ ضعيفة السند، بل بينا بالأمس أنه لم يذكر في كتاب سند لهذه الرواية، وإنما وردت في كلمات مالك، ومالك إما الرواية مقطوعة أو مرفوعة أي لا سند لها، هذا أولا. وثانيا قلنا بالأمس من أن هذه الرواية يعني ومتن وسنة نبيكم ممن فرد بنقلها من؟ مدرسة الخلفاء، ولا يمكن الاحتجاج بها علينا لأنه خلاف آداب وقواعد المناظرة، لأنه ليست حجة علينا حتى يمكن أن يستدلوا بها علينا. وثالثا قلنا بأنه حتى لو فرضنا أن الرواية لها سند، وأن السند موجود عندنا وعندهم، وصحيح أيضا، فإنه ماذا؟ ها؟ لا يمكن أن تقاوم رواية وعترتي، لأن هذه خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا ظنا، ورواية وعترتي متواترة، والتواتر يفيد القاطع. وإذا تعارض ظني مع قطعي ولم يمكن الجمع الدلالي بينهما، فإن الظني يسقط ماذا؟ عن الاعتبار، كما نفعل ذلك في خبر الواحد الذي يعارض ماذا؟ القرآن الكريم. نحن في الخبر الواحد الذي يعارض متنه القرآن الكريم، يعارض متنه القرآن الكريم، مرادنا من المعارضة أيضا ماذا؟ يباين، مو أنه يوجد بينهما جمع عرفي، وإلا لو كان هناك جمع عرفي لما كانت هناك معارضة مستقرة كما قرأنا في علم الأصول. إذا كانت هناك معارضة وكان التعارض بنحو التباين، فإن خبر الواحد ولو كان صحيح السند ماذا؟ يسقط عن الاعتبار كما ذكرنا في علم الأصول. هذا كله مبني على أنه لا يوجد هناك جمع دلالي بين متن وعترتي وبين متن ماذا؟ وسنتي. وإلا إذا لم يكن هناك تعارض وأمكن الجمع، فلا محذورة في أن نلتزم أن وعترتي صدر من النبي الأعظم، وسنتي أيضا صدر ماذا؟ من النبي الأعظم، لأنه لا تعارض بين هذين المتنين. وهذا ما صرح به جملة من أعلام القوم، من أعلام مدرسة الخلفاء، منهم صاحب الصواعق المحرقة. هناك يقول بأنه أساسا لا يوجد أي تعارض بين المتنين، كما في الأصول العامة صفحة 170 أصول عامة للسيد الحكيم. هناك يقول: وقد جمع ابن حجر بينهما، يعني بين متن ماذا؟ متن وسنتي ومتن وعترتي. قال: وقد جمع ابن حجر بينهما في صواعقه فقال: وفي رواية، التفتوا جيدا، هذا التنوين كما يقولون تنوين ماذا؟ تنوين التنكير. في رواية وردت، رواية، ما هذه الرواية؟ قالت: كتاب الله وسنتي. شوفوا حتى صاحب الصواعق ماذا؟ لا يقول وقد وردت في رواية صحيحة السند، لا، يقول وفي رواية ورد ماذا؟ كتاب الله وسنتي، وهي المراد. وفي رواية: كتاب الله وسنتي، وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب، لأن السنة مبينة للكتاب، فأغنى ذكر الكتاب عن ذكر السنة. والحاصل، التفتوا هذا الجمع، والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت، لأنه كما نعتقد أن أهل البيت لا يقولون شيئا من عندي أنفسهم، وإنما كل ما يقولونه إنما يقولونه من أين؟ ها؟ مما أخذوه من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث أبي، إلى أن يصلون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول لا معارضة، وعلى هذا الأساس ويستفاد من مجموع ذلك، التفتوا جيدا إلى هذه النكتة التي سنشير إليها بعد ذلك، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة، يعني أهل البيت والسنة تبقى حية والقرآن العظيم هذه تبقى. إذن لا يوجد هناك تعارض بهذا البيان. هسه لو استحكم التعارض، افترضوا أنه استحكم التعارض بين متن وسنتي وبين متن وعترتي، ولم نقبل تلك المناقشات المتقدمة، يعني لم نقبل ضعف السند، ولم نقبل أنه خبر واحد، ولم نقبل أنه ممن فرد بنقل هذه الرواية أتباع مدرسة الخلفاء، وفرضنا التكافؤ بين النص وعترتي وبين نص ماذا؟ ها؟ وسنتي. افترضوا التكافؤ بعد هذه أفضل الحالات، يعني وقع تكافؤ بين هذين النصين. خب في مثل هذه الموارد أيضا مما اتفق عليه المسلمون أن نعرض هذه الروايات المتعارضة المتكافئة، أن نعرضها على ماذا؟ ها؟ نعرضها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه ها؟ فاضربوا به عرض الحائط أو زخرف لم نقله ونحو ذلك. خب هذه الروايات أي منها يؤيده القرآن وأي منها لا يؤيده القرآن؟ ها؟ خب من الواضح يتضح أو من الأمور الواضحة أن الذي يؤيده القرآن هي رواية ماذا؟ وعترتي، لأنه في كثير من هذه الروايات فسرت العترة بأهل البيت، وعترتي أهل بيتي، وأهل البيت في آية التطهير ثبت منهم أو لم يثبت؟ ها؟ فبحكم آية التطهير نقدم رواية وعترتي أهل بيتي على رواية ماذا؟ وسنة نبيكم. إذن على كل التقادير رواية وسنتي إما يمكن أن يجمع بينها وبين رواية وعترتي، وإذا لم يمكن أن يجمع بينهما فهي ساقطة عن الاعتبار بالبيانات التي تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق. الآن تعالوا معنا إلى مسألة هذه المقاطع أو هذه الأمور التي استفدناها والمجمع عليها في ألفاظ الحديث المفصلة والمختصرة والمتوسطة. وأهم هذه المقاطع والتي لم يقع خلاف بين الأعلام في أن هذا المقطع هو من الحديث الشريف، أهم هذه المقاطع هذا المقطع المبارك، وهو وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وبعبارة أخرى، ما دامت الدنيا موجودة وما دامت هذه النشأة قائمة وما دامت الدار دار التكليف، يوجد افتراق أو لا يوجد افتراق؟ ها؟ هذا تعبير حتى يرد علي الحوض، إشارة إلى أنه ما دامت هذه الدنيا موجودة فإنه لا يقع افتراق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يقع هناك أي افتراق بين القرآن وبين ماذا؟ وبين العترة الذين هم أهل البيت. طبعا يبقى بحث كما قرأنا في علم الأصول أن القضية لا تثبت موضوعها. من الواضح إذا قال الشارع أو إذا قال المولى أكرم العلماء، هذه القضية لا تستطيع أن تشخص لي من العالم ومن ماذا ومن الجاهل، وإنما تشخيص الموضوع يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى دليل من خارج، وإلا نفس القضية لا تثبت لي من هو داخل في الموضوع ومن هو خارج عن الموضوع. المولى يأتي ويقول لك أكرم كل عالم، خب من هو العالم؟ زيد عالم أو ليس بعالم؟ تستطيع أن تستدل بقوله أكرم كل عالم على أنه عالم؟ نقول لا، هي شبه مصداقية، لا يمكن أن نستدل بالقضية لإثبات ماذا؟ لإثبات موضوعها، لأن القضية تقول إذا كان عالما فيجب إكرامه، وهذا عالم أو ليس بعالم؟ بعد هذه القضية ساكتة، كما قرأنا في علم الأصول على مباني الأصوليين من أن القضية الحقيقية ترجع إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية. أكرم كل عالم ترجع إلى قولنا إذا كان عالما فيجب ماذا؟ فيجب إكرامه. أما زيد عالم أو ليس بعالم؟ ها؟ بعد هاي القضية لا علاقة لها. نفس الكلام يأتي في هذا. فلهذه واحدة من إشكالات محمد أبو زهرة على هذا الحديث كما سنشير إليه بعد ذلك، من أنه من قال لكم أن المراد من العترة هم أئمة أهل البيت؟ هذا الحديث لا يبين لنا من هو المصداق للعترة ومن هم المصداق لعنوان ماذا؟ أهل البيت. ومن هنا نحتاج إلى دليل من الخارج. إحنا الآن دنتكلم، التفتوا جيدا، ما دنتكلم عن من هم المصداق، وإنما دنتكلم عن أن هذا العنوان لا يفترق عن هذا العنوان. أما من هو المراد من هذا العنوان؟ ها؟ فذاك بحث آخر إن شاء الله نقف عليه في الأبحاث اللاحقة، وتقدم مقدار منه في الأبحاث السابقة في آية التطهير كما سيتضح لنا بعد ذلك. إذن البحث الآن لا يقول لنا قائل العترة هم أهل البيت من الناحية العلمية، ها العترة من هم؟ هذا سنعرض له في بحث مستقل ما هو المراد من العترة، لأنه لقائل أن يقول أن القضية العبارة هذه عبارة الفنية أن كل قضية لا تثبت موضوعها الخاص بها. أما ما هو المراد من العترة فله بحث مستقل، إنما الكلام الآن في هذه الجهة، وهو أن هذا الحديث الشريف المبارك يقول لنا أن العترة وأن أهل البيت لا يفترقون عن القرآن ولا يفترق القرآن عنهم، لا يفارقهم. هذا أنتم تجدون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يبين بعض المصادق كان يذكر كلا طرفي القضية، يقول علي مع القرآن، هذه واحدة من مصادق عدم الافتراق، علي مع القرآن والقرآن أيضا ماذا؟ ها؟ مع علي، لأنه لا معنى لأن يكون أحدهما مع الآخر والآخر لا يكون، يعني موجبة كلية كما قرأتم في علم المنطق من الطرفين، كلما كان قرآنا فعلي معه وكلما كان هناك علي فالقرآن ماذا؟ معه، وهذه هي الموجبة الكلية ماذا؟ من الطرفين. التفتوا جيدا، فلهذا نحن الآن بحثنا في هذا الحديث الشريف هو في بيان أن أهل البيت وأن العترة أو تعبير الرسول الأعظم وعترتي، أن العترة وأهل البيت لا يفترقون عن القرآن ولا يفترق القرآن ماذا عنهم. خب هذه فد نكتة أساسية، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهو أنا الآن أعطي الضابط الكلية للبحث ثم نبدأ في التفاصيل بالمقدار الذي يسمح به هذا البحث، وهو بناء على هذا توجد عندنا ضابطة كلية، بناء على أنه هذا الحديث صادر من الرسول الأعظم من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الضابطة تكون تامة. ما هي هاي القاعدة؟ وهي أنه كل وصف ثابت للقرآن فهو ثابت لمن؟ ها؟ ها؟ ثابت للعترة. لماذا؟ باعتبار أن نص الحديث يقول ماذا؟ لا يفترقان. فإذا ثبت وصف للقرآن ولم يكن للعترة وأهل البيت افترقا أو لم يفترقا، وهذا خلاف نص حديث الثقل. ما أدري واضح له القاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية العامة وهو أن كل وصف ثبت للقرآن فلا بد أن يثبت لمن؟ ها؟ لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو لعنوان العترة. هسه أهل البيت من هم؟ هذا ما نسبق البحث. كل وصف ثبت للقرآن الكريم فهو ثابت للعترة ولأهل البيت جزما، وإلا لو لم يكن كذلك لثبت الافتراق، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. واضح صار هذا المطلب؟ هاي الضابط الكلي. إذن القاعدة العامة كل شيء نثبته للقرآن يمكن أن نثبته ماذا؟ لأهل البيت وللعترة. هسه لماذا؟ لماذا؟ لماذا كل شيء إذا ثبت للقرآن فهو ثابت للعترة؟ ما الدليل على ذلك؟ يعني هذه المقولة لماذا صدرت من الرسول الأعظم؟ الجواب واضح في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الرسول الأعظم وأن العترة وأهل البيت هم تجسيد القرآن، لا أنهم شيء وراء القرآن حتى نقول كيف لا يفترقون عن القرآن. لا فرق بين القرآن وبين الرسول الأعظم والعترة إلا بحسب الاصطلاح المنطقي، إلا الفرق بين الوجود اللفظي والوجود الخارجي، يعني أن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت هم الوجود الخارجي للقرآن، والقرآن هو الوجود اللفظي ماذا؟ للرسول الأعظم والأئمة، أو للرسول الأعظم ولأهل البيت. خب إذن يفترقان أو لا يفترقان بعض؟ يعني الآن زيد أمامي، هذا زيد أمامي فيه وجودان، الوجود الأول هذا الوجود الخارجي، الوجود الثاني الآن أنا أبدأ أصف زيد، أصف زيد في وجوده، في أخلاقه، في عقائده، في سلوكه، في كل حركاته وسكناته، أكتب زيد في ماذا؟ في كتاب. خب ما الفرق بين هذا الكتاب وبين زيد الخارجي؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ أنه هذا الكتاب هو زيدون بحسب الوجود الكتبي، وذاك الكتاب والوجود الخارجي هو الكتاب، ولكن بحسب الوجود ماذا؟ الخارجي، لا فرق بينهم. الإخوة الذين قرأوا بداية الحكمة أو المنهج أو النهاية عندنا يتذكرون، نحن قلنا ما الفرق بين المفهوم وبين المصداق؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ قلنا أن المفهوم هو المصداق بالوجود الذهني، وأن المصداق هو المفهوم، ولكن ماذا؟ بالوجود الخارجي. هذا الفرق بينهم. ما الفرق بين مفهوم الكتاب وهذا الكتاب الخارجي؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما في أن المفهوم هو هذا، ولكن بوجود قائم في الذهن، وأن هذا الكتاب هو نفس ذاك المفهوم، وإلا لما كان مصداقا له، ولكن بوجود ماذا؟ خارج. بناء على هذا التصور بعد يفترقان أو لا يفترقان؟ ها؟ مو فقط لا يفترقان، بل ويستحيل ماذا؟ أن يفترق، وإلا ما فرض أنه وجود خارجي ليس بوجود خارجي، وما فرض أنه وجود ذهني ليس بوجود ذهني، يعني يلزم الخلف على كلا الاحتمال. ومن هنا أنتم بهذه الضابطة الكلية ارجعوا إلى الروايات، تجدون بأنهم كانوا يعبرون عن الرسول الأعظم بأنه كان خلقه القرآن. يعني شنو كان خلقه القرآن؟ فلهذا تجد القرآن هم يصف القرآن بأنه عظيم، هم يصف رسول الله بأنه ماذا؟ ها؟ عظيم. لماذا؟ يعني احنا اثنين عظيم عندنا؟ نقول لا، احنا ما عندنا الا عظيم واحد، ولكن هذا العظيم له ماذا؟ مرتبة بحسب الوجود الخارجي، ومرتبة بحسب الوجود ماذا؟ اللفظي او الذهني. ومن هنا يتضح لكم لماذا ان الروايات عندما، يعني روايات حديث الثقلين، عندما تأتي إلى القرآن والعترة لا تعبر وهما حبلان ممدودان، تقول وهما ها حبل، لأنه هذين مو اثنين، حتى أنه أنت تفترض هذا فتح حبل هذا فتح حبل، حتى يأتي قائل ويقول علينا بكتاب الله، احنا ما عدنا شغل بالعترة. نعم، واقعا إذا كانت العترة غير القرآن وكان القرآن غير العترة وأحدهما يفترق عن الآخر، أنا أيضا معكم، علينا بكتاب الله وكفانا كتاب الله. ولكن القرآن والعترة اثنان لواحد، إذا كان اثنين بل هذا الكلام يأتي، أما إذا كان شيئا واحدا بعد لا معنى، لأن نفترض بأنه نلتزم بأحدهما ونرفض الآخر، فرفض أحدهما هو رفض للآخر. يعني أنت الذي لا تقبل أهل البيت لا تقبل العترة، والمفروض أن أهل البيت والعترة هم القرآن، يعني لا تقبل القرآن. ما أدري واضح ولا؟ إذن إحنا القائلين، التفتوا جيدا، أنا ما أدعي ولا إحنا أتباع مدرسة أهل البيت ندعي أننا تبعناهم في كل ما قالوا، لا، نحن نسعى أن نتبعهم ماذا؟ في كل ما قالوا. إحنا الآن نتكلم في أهل البيت، نتكلم في العترة، فلا معنى لهذا الفصل، الفصل ما بين القرآن وبين ها عترة. هسه من هم العترة ذاك؟ قلنا مرارا قلت هذا البحث آخر. الآن بحسب نص الحديث لا معنى للفصل بين القرآن وبين العترة. لماذا؟ لأن القرآن هو العترة بحسب الوجود اللفظي، وأن العترة عندما نقول عترة ها على رأس هؤلاء هو مقام الرسالة. ها لا يتبادر إلى ذهنك العترة من دون الرسالة، من دون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتبادر. مرارا ذكرنا أن العترة وأهل البيت هم ثمرة هذه الشجرة الطيبة، كما في روايات كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت. علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الرواية عن الإمام الصادق أن علي كان آية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شنو؟ يعني إذا كان عنده كما أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا؟ آية الله العظمى، كذلك علي هو آية ممن؟ آية لمقام الرسالة. إذا عنده شيء فهو عنده ممن؟ ها؟ من مقام الرسالة. لا يتبادل إلى ذهنك عندما نقول عترة عترة يعني من نخرج منها مقام الرسول الأعظم. لا، هذا الوجود المكور من الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حقيقة. هذه الحقيقة إذا كتبت تخرج بعنوان ماذا؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم إذا جسد على وجه الأرض يخرج من؟ ها؟ يخرج الرسول الأعظم والعترة وأهل البيت. فلهذا وردت في روايات عندنا، نحن لا نريد أن نحتج عليهم بهذه الروايات حتى يقولون بأنه أنتم فردتم بنقلها، لا لا لا، افترض أنا لا فقط أريد أؤيد المطلب، وإلا المطلب نحن فهمناه من حديث الثقلين. ورد بأنه أنا القرآن الناطق. شنو معنى القرآن الناطق؟ مو أنا الناطق الرسمي باسم القرآن، ها؟ والبعض يتصور بأنه عندما أمير المؤمنين يقول أنا القرآن الناطق يعني شنو؟ يعني أنا ناطق رسمي أنطق باسم القرآن. لا لا، أنا القرآن الناطق يعني أنا قرآن ناطق، مو أنا الناطق باسم القرآن. يعني ماذا؟ يعني هذا الكتاب الذي بأيديكم قرآن ها صامت، أما أنا بينكم هو ماذا؟ قرآن ناطق، يعني قرآن متجسد، يعني قرآن ينطق فيما بين أظهركم. وإن شاء الله عندما نأتي إلى تأييد هذه المطالب، هذه كليات أنا ذكرتها، تفاصيل هذه أحاديث ننقلها أما من الفريقين أو مما ذكره علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. إذن نعم، هو هذا قام بعد شيخنا أنت وين كنت؟ أنا مرارا ذكرت بأنه الآن دا أتكلم على فرض من هم العترة، هذا بحث آخر. فلهذا قلت أن القضية لا تثبت موضوعها، من هو ما هو المراد من العترة، هذا بحث مفصل نبحثه بعد ذلك. ولكن بنحو الإجمال من الناحية التاريخية لم تدعى العصمة لعد أحد إلا لأهل البيت، هذا الإجماع موجود من جميع المسلمين. بحثه يأتي الآن، ما أستبق أنا هاي قلت أكرر، لأنه هذا السؤال اللي بذهنك أنا في ذهني دا أقول بأنه الآن مدى أتكلم من هم العترة. العترة هم أئمة أهل البيت لو أشخاص آخرين؟ هذا لابد أن نبحثه. ولكن المهم، من ثبت أنه عترة بعد يفترق عن القرآن أو لا يفترق؟ بنحو القضية الشرطية، من ثبت أنه من العترة، من ثبت أنه من أهل البيت بعد لا يفترق عن القرآن ولا يفارقه القرآن. جيد، ما يخالف، ما اختلف. أولا الرواية تقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ما قالت أحدهما مع الآخر، قالت لن يفترق. وعدم الافتراق احنا نبحث على نص ظهور هذا اللفظ، وهو ان لن تفيد التأبيد وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا عدم الافتراق ماذا يدل؟ قلنا الضابط العام في عدم الافتراق ان كل وصف يثبت للقرآن، لانه هو الاصل هو الاكبر هو الاعظم، فهو ثابت ماذا؟ ها؟ للعترة. وإلا لو ثبت وصف للقرآن ولم يثبت للعترة ولأهل البيت افترقا أو لم يفترقا، وهو خلاف نص حديثي الثقلين المتواتر الذي نقطع بصدوره من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن المسألة الأولى التي نريد أن نطرحها هنا وهي مسألة ماذا؟ مسألة العصمة، وهو أن هذا الحديث الشريف يثبت العصمة للعترة ولأهل البيت أو ماذا؟ أو لا يثبت. حديث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.